برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم حول إمكانية إحلال السلام بين سوريا وتركيا بواسطة إيرانية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن هدف زيارته إلى دمشق هو إحلال السلام في المنطقة، وقال استمرارا لزيارته إلى تركيا كان لابد من إجراء مشاورات مع السلطات السورية، وأضاف جزءا من زيارتي إلى سوريا يهدف إلى إحلال السلام في المنطقة بين سوريا وتركيا باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة بإيران، مشيرا إلى أن إيران تسعى إلى لعب دور بناء في المنطقة والحيلولة دون وقوع أزمة جديدة. ضيوف الحلقة من دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومن اسطنبول الخبير بالشأن التركي والإقليمي الدكتور فراس رضوان أوغلو، ومن طهران الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي إبراهيم حمدي شير. إذاعة سبوتنيك. نبدأ الحديث مع الدكتور بسام أبو عبد الله الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق. دكتور بسام أهلا ومرحبا بكم.
مساء الخير نواف، وتحياتي للضيوف الكرام.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دكتور بسام، بغض النظر عن التحليلات والتأويلات والتقديرات التي نتابعها، هل يمكن أن يصرح وزير الخارجية الإيراني بمثل هذا التصريح لمجرد التصريح، أم أن هناك اتفاقا ما سبق ذلك؟
وفقا للتقديرات والمعلومات، أولا وزير الخارجية الإيراني قضى 4 أيام في تركيا، وهي زيارة طويلة بالمقياس الدبلوماسي والأعراف اللي أنت عارف عليها، وبالتالي هذا يعني أنه التقى بأطراف كثيرة في المؤسسة الحاكمة في تركيا، بما فيها يعني إضافة اللقاءات مع الرئيس التركي ووزير الخارجية، يبدو أنه كان لقاءات مع المؤسسة الأمنية التركية، وبالتالي هو لم يأتي إلى دمشق إلا بناء على تصور كامل وتحليل كامل للآراء التي سمعها في أنقرة، فلا أعتقد أن التصريح أتى هكذا لمجرد تصريح إعلامي. ثم لماذا هو صرح علنا بأنه يقوم بوساطة بين دمشق وأنقرة؟ هذا سؤال أيضا آخر لا يوجد إجابة واضحة عليه. ما هو حجم التغيرات في الموقف التركي الآن؟ أيضا هذا يعني يجب أن نلمسه، خاصة وأن الثقة حقيقة الأمر ضعيفة من قبل الحكومة السورية بالحكومة التركية، وبالتالي سيجري العمل طويلا على هذا المسار. هذا من جانب، والجانب الآخر أنا تقديري أن الأمر سيجري باتصالات ما بين المؤسسات الأمنية التي سبق والتقت، فبدليل أنه يعني التقى في دمشق مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي ممدوح، وهذا ما يدل على تحضير للقاءات أمنية، وهي العادة تمهيدا لإن حصل تطورات أن يجري نقل إلى مرحلة جديدة.
دكتور بسام، سنأتي على هذه التفاصيل لاحقا، دعني أنتقل إلى الدكتور فراس رضوان أوغلو في اسطنبول. دكتور فراس أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لكم جميعا، مرحبا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دكتور فراس، تأتي هذه الخطوة في ظل إصرار تركيا على إجراء عملية عسكرية في الأراضي السورية، هل بالفعل توجد أرضية لمثل هذه الخطوة في ظل التصعيد القائم والمستمر والمتصاعد بين سوريا وتركيا؟
أنا أظن يعني حتى هذه العملية واضح يعني من متابعة الأحداث والأخبار وحتى التعليقات السياسية والتصريحات، ربما يعني ليست بهذه السهولة أبدا، يعني أنا أظن أنها في موقف ليس جيد. طبعا أنا أظنها متعلقة بشكل كبير أيضا في مسألة الانتخابات القادمة، نحن على أعتاب انتخابات قادمة في تركيا، ويعني أنا أظن أنها مصيرية أن الوضع الاقتصادي واضح أنه ليس لصالح الائتلاف الحكومي، ربما أكثر إلى الائتلاف السداسي المعارض. النقطة الثانية، ربما هذه ربما ليست متعلقة بالحكومة، متعلقة بالدولة التركية كمؤسسات أمنية، أظن هذه أيضا لها دور. إذا بقيت بعض وحدات قسد ستبقى تركيا يعني ستقول أن هذه خطر للأمن القومي، ستبقى على محاربتها يعني سواء كانت حكومة العدالة والتنمية أو حكومة أخرى. لذلك هذا من التفاهمات الأمنية التي تفضل بها الدكتور قبل قليل، ربما تكون مفتاحا مهما جدا. واضح أنا بالنسبة لتركيا يعني المفتاح المخيف هو مسألة العمال الكردستاني وما يدفعها من القصد التي تحت قيادة الكردستاني. نقطة ثالثة أخيرة، هناك تخوف واضح بأن أو قراءة من تخوف واضح أن الوضع الإقليمي الآن لا يتحمل أي خلخلة في أي عملية عسكرية، ما دام أن هناك حلا سياسيا قائما، وهذا أظن ما قام به أو سيقوم به أو طرحه أيضا وزير خارجية إيران، وإيران لها دور أظن فاعل في المنطقة، وتقوم بسياسة استراتيجية تشابه السياسة الاستراتيجية التي تحاول أن تقوم بها تركيا، هي من سياسة الهدوء كما تفعل بين روسيا أوكرانيا دول أخرى. إذن أظن يعني في هذا السياق وضحنا العملية لا يعني ربما أصعب، صعب جدا ربما أن تقام في هذا الوقت.
دكتور فراس، دعني أنتقل إلى طهران مع السيد إبراهيم حمدي شير الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي. سيد إبراهيم، أهلا ومرحبا بكم مجددا.
أهلا بكم دكتور والضيف الكرام،
حياكم الله. أهلا ومرحبا سيد إبراهيم. استمعتم إلى ما تفضل به الدكتور بسام أبو عبد الله والدكتور فراس رضوان أوغلو، لكن هنا سؤال يطرح نفسه، أين تكمن النقطة الأضعف في عدم تحقيق هذا الهدف، وما هي النقطة التي تغلبها لتحقيقه من وجهة نظر الطرف الإيراني حتى تسير طهران في هذا الاتجاه؟
في البداية دكتور نواف، المبادرة الإيرانية ليست مبادرة فقط بين سوريا وتركيا، المبادرة الإيرانية هي مبادرة مصالحة أو مبادرة تهدئة بين سوريا وتركيا وقطر. المبادرة الإيرانية تم الإعلان عنها بعد زيارة حسين أمير عبد اللهيان لأنقرة، وبعد زيارة السيد الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الدوحة، وبالتالي هي مبادرة ثلاثية وليست ثنائية، هذا في البداية. رقم اثنين، إيران تعمل على هذه المصالحة منذ أكثر من 3 أشهر. رقم ثلاثة، الحلقة الأضعف اللي عم تحكي عنها حضرتك، لا يوجد حلقة أضعف، كل طرف من الأطراف لديه أوراق قوة. تركيا تريد في البداية إنهاء الأزمة على حدودها الجنوبية وإنهاء ملف اللاجئين، وسوريا أيضا تريد إنهاء الملف في المنطقة الشمالية، وبالتالي كل دولة لديها أوراق قوة، ولكن الآن الخلافات هي ما بعد الهدنة وليس على الهدنة. الجميع متفق على الهدنة، الجميع متفق على البنود العريضة لها، هذا ما سمعته حتى أن بعد اللقاء الأخير في دمشق أن الجميع لديه مبادرة حسنية على هذه الهدنة، ولكن الخطوة التي تليها هنا تكمن المشكلة.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
مستمعينا الأفاضل، نذكركم بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن إمكانية إحلال السلام بين سوريا وتركيا بوساطة إيرانية. ضيوف الحلقة من دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومن اسطنبول الخبير بالشأن التركي والإقليمي الدكتور فراس رضوان أوغلو، ومن طهران الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي إبراهيم حمدي شير. نعود إليكم دكتور بسام أبو عبد الله الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق. دكتور بسام، عودة إلى ما تفضلتم به في السؤال الأول، خلال زيارته لدمشق كشف عبد اللهيان عن أن الأتراك يفضلون المسار السياسي مع دمشق لتبديد مخاوفهم الأمنية في الشمال السوري، وقال أنه بعد أن نقل مخاوف تركيا إلى سوريا بأن الرئيس الأسد يرحب بأي حل يقوم على الحوار بمساعدة إيران. هل نعتبر هذا التصريح رسالة تركية علنية ورسمية لدمشق، وكيف يمكن أن تتعامل معها القيادة السورية على أرض الواقع مع الأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات القائمة؟
أولا هنا أكثر من اتجاه، هناك اتجاه لا يثق إطلاقا بالحكومة التركية ويعتبر أنها يمكن أن تبيع وتشتري، وخاصة قبل الانتخابات في حزيران 2023، وبالتالي يعتبروا أن هذا التحول هو تحول انتخابي تكتيكي وليس استراتيجي، هذا جانب. والجانب الآخر أن دمشق دائما تصر على موضوع انسحاب القوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية، وبالتالي إنهاء مشروع ما يسمى بالميثاق وتتريك المناطق الذي بدأ واضحا وهناك أدلة كثيرة. على كل حال هذا جانب. التجاه الآخر يرى بأنه لا حل حقيقة إلا بالحوار والسياسة والدبلوماسية، لأنه أي تصعيد عسكري لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف بما فيها تركيا حتى لو امتلكت قوة عسكرية. تركيا الآن حتى في المناطق الآمنة أو ما يسمى منطقة آمنة ضمن قوسين هناك تفلت القانون، تفلت في الإجرام، هناك هروب للكثير من اللاجئين، هذا الجانب. إذن هناك فشل فيما يتعلق بإقرار هذه المناطق الآمنة، هذا من جانب. الجانب الآخر أن تركيا يجب، وأنا أعتقد بعد قمة الأطلسي أدركت تركيا الخطر في حزب العمال الكردستاني، ومن يدعم حزب العمال الكردستاني هم حلفاء تركيا المفترض بين قوسين في حلف شبه الأطلسي. ولذلك الوثيقة التي وقعت مع السويد وفنلندا وهي وثيقة لا قيمة لها ولن تلتزم بها كشفت حجم الدعم الذي تقدمه هذه الدول لما يسمى حزب العمال الكردستاني وحتى المشروع الانفصالي سواء ما يتعلق بما يهدد الأمن القومي التركي أو الأمن القومي السوري. نقطة التفاهم الرئيسية هنا يمكن الحديث عنها بأنه إذا هذا المشروع يهدد الأمن القومي للبلدين كيف يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية لما بعض يسميه أضنة جيدة وإن كنت أعتقد اتفاق أضنة القديم مات يعني ولكن كيف يمكن الانتقال إلى مرحلة التفاهمات الجديدة هذه هنا صعوبة كما أشار الدكتور إبراهيم من طهران ولكن في كل الأحوال ما من شك أن هذا المسار إن بدأ يحتاج إلى بالطبع جهود مضنية لأن إعادة بناء جسور الثقة بين دمشق وأنقرة ليست سهلة أبدا ولكن في نفس الوقت ليست صعبة لأنه هناك مشتركات وتهديدات مشتركة. أمن الحدود تحفظه دولتان وليس ميليشيات تحت هذا الاسم أو منطقة آمنة. هذا لن يحفظ أمن الحدود بل بالعكس هذا سيؤدي إلى نشوء منطقة تشكل عبئا على تركيا بدلا من أن تكون يعني منطقة تسهل على الأتراك. لذلك ملف اللاجئين لا يمكن حله إلا بين الحكومتين والأمن على الحدود بين البلدين لا يمكن حله إلا باتفاقيات تضمنهما ضمن إطار قانون دولي وتضمنهما دولتان وليس أي ميليشيا أو أي تسمية أخرى. هذه على الأقل تجربة العشر سنوات أطارته يعني.
نعم واضح جدا دكتور بسام. وهنا السؤال للدكتور فراس رضوان أوغلو في إسطنبول وهو الخبير بالشأن التركي والإقليمي. دكتور فراس كيف يمكن أن يلعب أردوغان على هذا الوتر وهو المعروف عنه بصائد الفرص المحترف؟
نعم هو معروف ربما رئيس أردوغان يعني الهجمات السريعة والسريعة في تغير في السياسات بلا خطة ذلك مع عدة دول في المنطقة لكن أنا أظن أن في الملف السوري هناك عقبة ثقيلة جدا هي ربما ستكون لها دور في التقارب أو التباعد أو تجميد الملف في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا أظن أن في حال ضغوطات أمريكية على تركيا في إبقاء الملف هكذا أنا أظن تركيا يعني لا تستطيع أن تخرج من العباءة الأمريكية خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقرأ تواجد الروسي أيضا في سوريا نوع من الحرب الاستراتيجية بين الطرفين وهذا أنا أظن سيكون معوق لكن ممكن التواصل إلى تفاهمات لكن دون حلول جذرية في الملف السوري وهذا أنا هذا ما أراه أكثر حتى لو راحت وذهبت الحكومة الحالية وجاءت حكومة أخرى المعارضة ربما هي تميل أكثر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما تغير التكتيك ولكن ستبقى تحت الوصاية الأمريكية أكثر لذلك ربما الهدوء الآن هو والتفاهمات الأمنية وربما أظن وضع خطط مستقبلية بطيئة نوعا ما هو رسالة طرفين. نعم تركيا ربما النقطة الضعف والمخيفة لها هي مسألة الحدود الجنوبية ومسألة الكردستاني وما يتبعه من نقاط أخرى إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي يعني تركيا بعد التحارب بين أنقرة ودمشق يعني هناك خط تجاري أظن كبير جدا جدا يعني أكثر مما نتصور كان ممكن أن يمتد من تركيا حتى دول الخليج العربي في الجنوب هذا كله توقف ولا يمكن إعادته ما لم تعود العلاقات بين الطرفين لأن حتى الوضع أظن في العراق ليس أيضا في نفس الوقت ليس مناسبا وأظن هذه قراءة أيضا قراءة أخرى هنا من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية لكن وجود الولايات المتحدة الأمريكية أنا أظن هو يعني عقبة ضاغطة كبيرة أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية ربما تعطي تركيا بعض الأمور ولكنها لن تسمح لها أظن في عودة العلاقات كما تريد تركيا ما لم تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم سيد إبراهيم حمدي شير في طهران السؤال لكم هنا بناء على ما تفضل به الدكتور فراس بالتحديد وقبله الدكتور بسام أبو عبد الله في ظل الظروف البينية والإقليمية التي لا نريد الخوض في تفاصيلها هل يمكن فعليا توفير أرضية يمكن البناء عليها لإجراء لقاءات سورية تركية مباشرة لحل الخلافات وهل يمكن أن تكون طهران ساحتها بناء على ما يتحدث به البعض؟
الدكتور نواف
نعم
الفترة الماضية خلال قبل تقريبا 3 أو 4 شهور كان في لقاءات سورية تركية حول موضوع نهر الفرات حتى لو كانت لقاءات غير مباشرة جرت اللقاءات في العراق هذا رقم واحد. رقم 2 ما يتم الحديث عنه الآن.
نعم سيد إبراهيم لكن الجانب السوري أنكر الكثير من التصريحات بهذا الشأن.
لا ليس أمنية صديقي العزيز، لقاءات لم تكن أمنية، كانت لقاءات حول الموارد المائية، تمام؟ بغداد أكدتها أكثر من مرة، حكومة الكاظمي أكدت أكثر من مرة أنه جرى لقاءات ولم يتم التفاهم حولها بسبب التعنت التركي بخصوص موضوع المياه. ولكن ممكن أن طهران تستضيف لقاءات، ممكن، ولكن غير مباشرة. مباشرة لقاءات مباشرة لا يمكن أن تحدث في الوقت الحالي، هذا رقم واحد. ما يتم الحديث عنه في طهران ليس تطبيع للعلاقة، ما يتم الحديث عنه هو هدنة، هو تسوية، بداية للتسوية وليس تطبيع للعلاقات كما كانت هي العلاقات قبل عام 2011. ما يتم الحديث عنه هو هدنة، إنهاء لوضع الحرب أو وضع أو الرسم لوضع جديد، ولكن تطبيع لم يتم الحديث عن تطبيع. جميع الأطراف لم تتحدث عن التطبيع. ما يتم الحديث عنه الآن هو فقط موضوع الهدنة، موضوع البدء في المسار السياسي فقط.
نعم، الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي إبراهيم حمدي شير، كنتم معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم. والشكر موصول للدكتور بسام أبو عبد الله، الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، وأيضا كل الشكر للخبير بالشأن التركي والإقليمي الدكتور فراس رضوان أوغلو، والذي كان معنا من اسطنبول. تحدثنا وإياكم عن إمكانية إحلال السلام بين سوريا وتركيا بوساطة إيرانية. كل الشكر لكم جميعا ضيوف الكرام.
سلامات، شكرا،
حياتي في أمان الله.
شكرا دكتور.